الأصدقاء المحترمين، رفاق رحلتنا إلى النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تبقى من سفرتنا أقل مما مضى، وقبل أن نرسو في محطتنا الجديدة تعالوا بنا نتذكر آخر ما تداولناه فيها على محطة فقه السياسة والدولة.
يعني نحن أمام نسخ كثيرة من العلمانيات، يعني مفهوم العلمانية مفهوم غامض جدا، يعني أنا أشبهه بالزئبق. الناس يظنون أن مفهوم العلمانية واضح، لا هو غير واضح، غير واضح حتى في الأدبيات الغربية نفسها. فكلمة يعني أنه هذا نموذج علماني، أنا لا أوافق على هذه العبارة، وأرى أن مفهوم العلمانية هو يشبه حتى عندما مفهوم الإسلامية، عندك ألوان كثيرة من الإسلاميين.
في على الأقل 7 نماذج تعريفية للعلمانية في الأدبيات الغربية. العلمانية كفصل بين الدين والسياسة، والعلمانية كفصل بين الدين والدولة، والعلمانية كفصل بين الدين والحياة العامة كلها، والعلمانية كنموذج للحياد بين الأديان، ونموذج للحرية الدينية، والعلمانية كمصدر للتشريع. والبعض حصرها في عملية تاريخية ماضية أدت دورها في مرحلة ما وانتهت وذهبت لحال سبيله. وأخيرا يوجد التعريف الأيديولوجي العلماني الإلحادي، ويرى الدين عائقا للعلم والتقدم والحداثة.
عندما بحثت ما هي الأشياء الأساسية التي يحتاجها كل مجتمع، هي 3 حاجات: يحتاج إلى إيمان بالحريات الجميع، يعني حق في الحرية وحق في الحياة، ويحتاج إلى حق مواطنة متساوية، أنه يعني ما دمت اعترفت لي بالحرية فاعترف لي بمساواة أمام القانون. ثم نتفق جميعا على استقلال السلطة، بمعنى أن السلطة لا تترك بالقوة، وإنما تأتي عن طريق إرادة الشعب وما يفرزه الشعب من اختيار. المسلم والذمي كلاهما نفس، والنفس بالنفس، وهذا يعني مسألة معروفة في المذهب الحنفي. وكذلك العبد مع الحر والرجل مع المرأة، كلهم ينطبق عليهم مسمى النفس، فدماؤهم متساوية، فمن قتل ذميا يقتل به، ومن قتل عبدا يقتل به، ومن قتل امرأة يقتل بها. مفهوم الجزية في الآية القرآنية لا ينطبق على ما جاء في التاريخ من إرغام الأهل الذمة بدفع جزية. الجزية في القرآن، أولا الجزية مشتقة من الجزاء، يعني أنت بتعاقب، وأهل الذمة الذين يعيشون معك في منطقة واحدة أنت لا تعاقبهم. لماذا تعاقبهم؟ هؤلاء يعيشون معك، يعني من جيوش من دول كانت تعتدي على المسلمين فيدخلوا في عملية حرب، فبعد هذه الحرب يدفعون هذه الجزية وهم صاغرون، وبعدها ينتهي الأمر هنا. أما من يعيش من مختلف الأديان والمذاهب داخل البقعة الإسلامية، فالجميع يدفع كما يدفعون اليوم أساسا. اليوم كل الناس تدفع ما يسمى بالضريبة.
ماذا عن جهاد الطلب وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ المفترض عقيدة عند معظم الإسلاميين أنهم متى تمكنوا من غزو الآخر سيفعلون الشريعة وسيفرضون الجزية. وكيف نريد من العالم أن يترك أحزابا إسلامية تصل للسلطة وهو يعلم أن هذه هي عقيدتها وأن هذه هي غاياتهم النهائية؟
أي حزب إسلامي مؤمن أنه سيذهب لقتال الآخرين لكي يؤمنوا فهذا حزب لا يؤمن بالديمقراطية، وهذا حزب يمارس الطغيان، الطغيان الذي نهى عنه الله عز وجل في القرآن. وحديث أمرت أن أقاتل غير صحيح ولا يصح، لأنه يخالف الآيات القرآنية. سيذهبون في تأويله ليؤولوا كما شاءوا، لكنه بهذه الصورة مخالف للقرآن الكريم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جهاد الطلب، ما الذي يقصدون بجهاد الطلب؟ للأسف هذا المفهوم أساسا هو حرف في التاريخ الإسلامي، وصار المقصود بجهاد الطلب هو أن نذهب يعني لقتال الآخرين لإرغامهم.
كيف يمكن أن تجبر العقول والقلوب على شيء بقوة السلاح إلا إذا كنت تريد شعوبا منافقة؟ طابور خامس، يبطنون غير ما يظهرون.
أنا أعتقد أنه هذا المفهوم في التاريخ الإسلامي كان ينطبق على شيء آخر، هو جهاد نصرة المستضعفين. بمعنى إن كان هناك من مستضعفين ونحن لدينا القوة، هؤلاء مظلومون مغلوبون على أمرهم، مستضعفين في الأرض، هؤلاء الذين يجب أن ندافع عنهم وأن ننصرهم.
كان ذلك آخر عهدنا أصدقائي الأعزاء بمحطة فقه السياسة والدولة، وها نحن الآن نشد الرحال إلى محطة أخرى حول فقه الإيمان والغيبيات. يسعدنا ويشرفنا أن تصحبونا فيها. بسم الله وعلى بركة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله.
دكتور عبد الله القيسي، يا ألف مرحب بحضرتك معنا من جديد قائدا لنا عبر دروب هذا المشوار. تعال بنا نبدأ الحلقة بسؤال ساخن من أولها، سؤال الفرقة الناجية.
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما رأي حضرتك في هذا الحديث وفي مفهوم الفرقة الناجية نفسه؟
هذا الحديث من حيث السند ضعيف، وقد كتب فيه كثير من الباحثين المعاصرين في علم الحديث في دراسة سنده، وحتى وإن تعددت طرقه فإنها كلها ضعيفة. هناك دراسات كثيرة لهذا الحديث، منها دراسة الشيخ صلاح الدين الأدلبي متخصص في علم الحديث، وكذلك الدكتور عمار الحريري متخصص في علم الحديث، وهناك دراسات كثيرة حول هذه الرواية. أيضا في متنها إشكال، يعني يضع المسلمين أسوأ من اليهود الذين ذكرهم القرآن بالغضب وباللعن، وأنهم سيفترقون أكثر. والحديث هذا كان سبب في تكفير والمسلمين وفرقهم وطوائفهم وتضليلهم، بل وفيه نوعا ما من التألي على الله في الحكم على الفرق الأخرى بالنار، وأننا نحن فقط الفرقة الناجية. كما أن هذا الحديث خلق أسوارا بين هذه الفرق المذاهب العقدية، والتي كان أكثرها يعني يقف على قاعدة واحدة في الأركان الأساسية في العقائد والأصول، ويختلف في الفروع فيها. فهذا الحديث جعل هناك يعني أسلوب التضليل والتكفير لهذه المذاهب، فلم نعد ندرسها بشكل مقارن. يعني بعض الفرق العقدية كان يفترض أن تدرس بشكل مقارن كما الفقه، ولكن لأنهم حكموا بالتضليل فقالوا لا يصح إذن أن تدرس في هذا السياق. هذا الحديث يعني أحد إفرازات الصراعات المذهبية والسياسية وغيرها، وأرادت كل فرقة أن تقول نحن فقط وما عدانا يعني إلى النار. ولذلك ستجد أنه يعني حدثت مبالغات في محاولة تقسيم المسلمين إلى فرق كي نقول أنها قد وصلت إلى 73، يعني منذ كتاب الفرق، يعني وهو يحاول أن يقسم لكي يصل إلى هذا الرقم. طيب، إذا قلنا أنه قد تحقق هذا الرقم 73 في تلك الحقبة الزمنية، طيب كم زاد بعدهم إلى اليوم؟ ما كل زمن فيه فرق جديدة. يعني إما أن نقول أن ذلك الرقم كان مبالغا فيه لأنه أدخل فرق من غير المسلمين، أو أن هذا الرقم قليل وأن الرقم قد زاد بشكل كبير. يعني إذا حسبنا أولئك كانوا 73، فنحن اليوم أمام مئات الفرق منذ زمن النبي إلى يومنا.
هل يتحمل الإسلام وجود اختلافات في الإيمان والغيبيات بين المسلمين؟ يعني أوجه متعددة للمعتقدات في أمور فرعية، أم أن هناك إجماع على كل المعتقدات بتفاصيلها، ومن انحرف عنها يعتبر خارج الملة؟
هناك ضابط مهم ذكره الأصوليون والمتكلمون في مسألة العقائد. علشان نقول أن هذه عقيدة أو من أصول العقائد، لا بد أن يكون دليلها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وبالنسبة لقطعي الثبوت، لا يوجد قطعي ثبوت في مسألة العقائد إلا القرآن الكريم وحده، لأنه لا توجد روايات متواترة لفظيا في العقائد، لا يوجد رواية لفظيا متواترة في العقائد. والعقائد أصلا شيء غيبي، والغيب لا يكون إلا بالوحي إلى النبي عليه السلام، والوحي الرسالي في كتاب الله وحده. أما ما كان ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته، فهذا مما يجوز الاختلاف فيه، يختلف ويعتبر من الفروع، وده عادة كانت في تفاصيل فرعية يعني ليست من الأصول، وكان ينبغي أن يكون فيها نوع من التسامح والعفو في هذه التفاصيل، لا التضليل والتكفير. والأولى أن يلتزم الإنسان بالقطع، أما الظن فيتخفف منه إلى أبعد مدى، ولا بأس أن يقتنع الإنسان لنفسه إذا غلب عنده الظن في هذه المسألة، لكن لا يكفر على أساسها ولا يضلل على أساسها، لأن أكثر ما دخلنا يعني من الخرافات في العقائد هو من باب الظن، وخاصة من باب أكثر ما هو ظن، بل هو وهم أحيانا. هناك روايات مخترعة اخترعت ثم بني على أساسها عقائد، وهذه إشكالية كبيرة.
هل هناك فرق مصنفة حاليا على أنها فرق ضالة ومنحرفة وفي الحقيقة هي مظلومة وليست كذلك؟
اليوم كل فرقة أو مذهب أو طائفة لديها يعني دعم سياسي أو دولة من ورائها أو سلطة سياسية ما من ورائها، تستغل ذلك في الهجوم على الفرق الأخرى وعلى الطوائف الأخرى بالتضليل والتفسيق والتبديع والتكفير أحيانا، وأحيانا يكون يعني مجرد أن يكون لديك فرقة هذا يخفف عنك الهجوم. يعني ظهر أيضا أن إذا كان لديك فرقة أو طائفة ولديها دعم سياسي يبدأ الآخر يتحاشاك حتى من ناحية التكفير قليلا، يعني لم يعد النظر إلى أصل الفكرة ومدى يعني ابتعادها عن الدين بقدر ما هل لديك طائفة تحميك. ولذلك وجدنا أن هناك فئات أو شخصيات معينة بمجرد أن قالت آراء صب عليها نار التكفير ونار التضليل ونار التفسيق، برغم أن آرائها أن آراءها كانت أخف بكثير مما هو موجود في بعض المذاهب الأخرى، ولكن عندما يأتون إلى المذاهب الأخرى يقولون لا هذه مذاهب وموجودة ونريد التعايش ونريد السلم. طيب لماذا؟ فقط لأنهم صاروا يمتلكون القوة ستتعامل معهم بهذه الصورة، بينما هناك آراء اجتهادية من أفراد أو من فئات قليلة يتم الهجوم عليها بلا رحم.
تماما كما يحدث لنا حضرتك والعبد لله من بداية هذه السلسلة من الجهال المنغلقين أتباع تلك التيارات.
ولذلك أنا أقول أنه من يتعرض للظلم اليوم في عصرنا هم ليسوا فرقة، لأنه الفرقة صارت قوية تحتمي إلى جهة، وإنما تيار استطيع أسميه تيار ليس له رأس، وإنما تيار من المجتهدين ومن الباحثين الصادقين المخلصين الذين يريدون خلاص هذه الأمة ويعالجون الإشكالات ويدعون إلى مراجعة التراث الإسلامي وإلى يعني تجديد الفكر الإسلامي وتجاوز المسائل الظنية إلى ما هو يعني قطعي خاصة في مجال العقائد، ويسعون إلى إجابة قوية وطروحة فلسفية في الإجابة على أسئلة العصر. طبعا وهم أصناف لا نستطيع أن نضعهم كلهم في سلة واحدة، منهم من يشرق كثيرا ومنهم من يغرب كثيرا ومنهم من يشتغل بلا منهجية علمية وبلا اتساق ومنهم من يخبط خبط عشواء، كل هذا موجود. لكن أنا أقول أنه التيار الصادق الذي يسعى في تجديد الفكري هو من يظلم في هذه الفترة الزمنية، وخاصة ذلك التيار الصادق الذي لا يجد له داعما سياسيا، لأنه قد تجد داعما سياسيا لما أسميه أنا التيار الزائف في تجديد الفكر الإسلامي،
التنويريون كما يسمون أنفسهم.
هناك حقيقة أن في وجود تيار زائف موجود في المنطقة العربية، وهذا يشغب على التيار الحقيقي وعلى التجديد الفكري الحقيقي للأسف. فهذا التيار صار مظلوما يعني من كل الاتجاهات، ولم يجد له لا الدعم السياسي ولا الدعم الفكري، وهي لا زالت أيضا اشتغالات فردية هنا وهناك لم يجمعها أيضا رابط. إذا كان من فرقة تعرضت للظلم فهم هؤلاء.
إذن التيار التجديدي الحقيقي في محنة، وهو مظلوم بين التيارات الأخرى المدعومة سياسيا لأسباب غير خافية. فما هو الحل في رأي حضرتك؟ هل الحل مثلا في ظهير شعبي؟ كيف الوصول للبسطاء لخلق شعبية لتيار تجديدي وسطي حقيقي ربما يستطيع من خلال هذا الوصول الصمود وتحقيق التغيير المنشود؟ لأن البديل في الحقيقة أن نظل في حالة أن ينهزم هذا التيار التجديدي، ونظل في حالة جمود وتخلف في الدين والدنيا. هل يؤدي مثلا اقتحام التيار التجديدي المخلص للساحة إلى التكالب ضده ومن ثم القضاء عليه؟ وربما يكون الأفضل أن ينتشر ببطء حتى يجد القوة اللازمة التي تتبناه وتنشره وتغير به الواقع. هل يوافق هذا ما تتصوره؟
ينبغي على التيار التجديدي أن يظل ملتزما بالإخلاص، بالصدق، بالتجرد، أن لا تشتبك المصلحة الخاصة والمنفعة الخاصة لهؤلاء الأفراد بمشاريعهم، فتتحول المشاريع إلى مشاريع استثمار لمنافع شخصية دنيوية. فإذا ما استمروا على هذا الإخلاص وعلى الصدق سيثمر حتما اليوم أو في الغد، وسيأتي من يتبنى هذا المشروع من الصادقين، سواء من تيار شعبي أو من مؤسسات أو من أفراد دعما مهديا أو غير ذلك. وهكذا هو الذي كان يحصل طوال التاريخ من كل حركات التجديد أو أفراد التجديد، يكون أثرهم أبلغ في المجتمع عندما يشعر المجتمع فعلا أنهم أناس صادقون مخلصون متجردون، لا يتبعون يعني أجندات سياسية معينة أو غير ذلك.
دائما هناك معارك مشتعلة بين السلفية من جهة والصوفية من جهة أخرى، من منهما في رأيك له تجاوزات تستحق التصويب؟
الحقيقة أن كل هؤلاء بحاجة لتصويب. يعني لو نظرنا، السلفية تحتاج إلى تصويب في حدتها مع المخالف والشدة، يعني في من يخالفه، وعدم الورع في التكفير أحيانا والتضليل والتبديع إطلاق بلا أي حدود، وفي إكراههم للناس على رأيهم، في استغلال السلطة أيضا في 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 نشر مذهبهم، وفي المقابل أيضا تصويب في فتح الباب عندهم على مصراعيه للحاكم وللسلطات ولي الأمر، وتبرير كل أخطائه وتجويز كل ما يذهب إليه أو يرى، حتى كاد الأمر أن يكون يعني مذهب ولي الأمر، ما يراه ولي الأمر هو الصح، صار معنونا بهذا العنوان. الصوفية أيضا تحتاج تصويب مظاهر التقديس الموجودة عند الشيوخ، سواء الأحياء أو الأموات، تقديس عالي وصناعة تقديس، وخاصة عندما يسمون بأهل البيت، صار حجابا بينهم وبين الله. هذه فكرة دخيلة على الإسلام، وكل هذه مظاهر شركية، مظاهر تخدش كمال التوحيد. التوحيد لا يوجد فيه وصائد بينك وبين الله، لا يوجد أحبار ورهبان، لا توسل ولا حتى طلب الدعاء من هؤلاء إلا إذا كان الطلب العادي. أما إني أذهب وأقصده لكي أطلب منه الدعاء، أطلب الدعاء من الله مباشرة، لا تتوسل بأحد مباشرة، انطلق، لا تخدش صورة التوحيد في ذهنك، لا تزور القبور بأجل أن تتبرك بفلان أو تطلب من فلان شيء، كل هذه مظاهر شركية لا أساس لها. ومن مشكلات الصوفية مؤخرا أنهم بدأوا أيضا يستعينوا بالسلطة ضد خصومها، بعد أن كنا نظن أن فرق الصوفية هي تتجنب السلطة، لكن الآن جاءت لها فرصة دعم سلطة معينة في ظرف معين، وبدأوا يشتغلوا بهذه السلطة تجاه خصمهم، بعد أن كانوا يعني شبه منعزلين في في فيما يتعلق باستغلال السلطة. الصوفية في أصلها هي يعني تنقية للتوحيد، أنت تنقي قلبك من أي شيء يعني قد يخدشه من الله، فتوجهك مباشرة إلى الله، لكن لا تصنع هذه القبور وهذه الشخصيات ولا تقدس أحد، ارتبط مباشرة بالله إذا أردت أن تكون صوفيا حقيقيا. أيضا ممكن تدخل مع هذه الفرق حتى فرق الشيعة. الشيعة عندها من المشكلات الموجودة عند السلفية والمشكلات الموجودة عند الصوفية، والصراع هو دائر بين هذه الفرق الثلاث، بل أحيانا كمية الخرافات الموجودة عند الشيعة أكبر بكثير، مثل كمية البدع الموجودة عند الصوفية كثيرة. وأما السلفية فصارت مثل الحائط الصد أمام أي تغير وتطور في المجتمعات، وبالتالي كل هذه الفرق تحتاج إلى تصويب، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتفكير وتجديد في تلك الأفكار.
ما هي معركة الأسماء والصفات؟ على ماذا الخلاف؟ وهل يلزم المسلم العادي أن يتخذ موقفا من هذا الخلاف؟
أغلب معارك الأسماء والصفات التي كانت عند الفرق قديما كانت مرتبطة بزمنها بظروف ما وبسياقات معينة، ولم تعد هذه السياقات هي نفس سياقاتنا اليوم. وأيضا تلك الفرق لو تأملنا في مسائل الأسماء والصفات سنجد أنها كلها تبغي التعظيم والتنزيه لله سبحانه. كل الفرق تسعى إلى التعظيم والتنزيه، ولكن اختلفوا في طريقة الوصول إلى هذا التعظيم أو التنزيه. فبعضهم يرى أنه التعظيم له بأن لا نشبهه بشيء، وأن كل مجسد لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي رأوا أن نؤول هذه الآيات حتى لا نشبهه بشيء. بينما فريق آخر قال لا، نتوقف عند هذه الآيات ولا نؤولها حتى لا نعطل دلالة هذه الآيات. وكل فريق من هؤلاء يعني له أدلته، وكان بالإمكان أن نعتبر هذه القضايا من الفروع لا من الأصول. ثم فيما بعد يمكن أن تتقارب وجهات النظر، لكن إذا وضعناها من ضمن الأصول الأساسية سنفترق ولن نصل في يوم ما إلى تقريب وجهات النظر. وأنا أتحدث هنا عن تقريب وجهات النظر في المسائل الفرعية عندما نصل إلى الجميع، إلى أصل التعظيم والتنزيه عندهم جميعا. تحدث عن المعتزلة والماتريدية والأشاعرة والحنابلة والظاهرية.
على ذكر المعتزلة، ماذا تقول في فتنة خلق القرآن؟
فتنة خلق القرآن واحدة من المسائل التي اختلف فيها المعتزلة مع غيرهم. والحقيقة أن المعتزلة يعني لو نظرنا إلى سياق هذه المسألة، وقد بحثها بشكل جميل الشيخ أبو زهرة في كتابه أحمد بن حنبل، وذكر السياقات التي ظهرت فيها هذه المسألة، لأن البعض اليوم يتحدث فيها يعني دون ذكر سياقاتها، فيظهر على أن المعتزلة هؤلاء شياطين، بينما المسألة هي انطلقت من أساس الدفاع عن الإسلام. يعني المعتزلة كانوا أساسا يدافعون عن الإسلام تجاه الأديان والمذاهب الأخرى، وفي أثناء جدالهم مع المسيحيين ومسألة عيسى كلمة الله أم هو مخلوق، انبثقت هذه المسألة أن القرآن مخلوق ضمن منهجهم العام والمتسق في نقاشاتهم مع الفرق الأخرى. يعني هو رأي في النهاية سواء أصاب أم أخطأ، اجتهدوا اجتهاد صادق في الدفاع عن الإسلام، وليس المجال هنا هو يعني مناقشة ذات الفكرة، وإنما يعني الإشكال حصل عندما تمت المبالغة الكبيرة جدا في مسألة الفتنة، وأنه حصل وحصل. وهذه المسألة يعني لو طرحناها في مقابل ما حصل للمعتزلة من فتنة في أيام المتوكل أو في أيام القادر العباسي وحرق كتبهم ومطاردتهم واتهامهم وإلى آخره، لا شيء بما حصل في فتنة خلق القرآن. وفتنة خلق القرآن أساسا من الأوهام المنتشرة في الخطاب المعاصر.
على أي أساس تعتبر من الأوهام؟ هل كان في مبالغات مثلا في تناولها؟
اتهام كل المعتزلة، وهذا غير صحيح. المعتزلة كانوا مدرستين يعني كبير أساسيتين، واحدة في البصرة واحدة في بغداد، والأساسية والمنبع هي في البصرة والثانية في بغداد. يعني مدرسة البصرة لم تشترك في هذه المسألة إطلاقا في تأييد المأمون أو كذا، كان هناك سكوت، بل كان هناك فيما بعد نوع من النقد لهذا الأسلوب. الذي وقف هو مدرسة بغداد، ومدرسة بغداد ليس كلها أساسا، شخص ابن أبي داود وشخص آخر فقط. فتخيل يعني أنت أمام شخصين وقف مع المأمون في هذه اللحظة، فاتهم جميع المعتزلة وأنهم يعني وقفوا ضد الحريات وضد حرية الرأي وإلى آخره. لا، هذه من المسائل يعني غير صحيحة والمنتشرة في الخطاب المعاصر وحتى في الخطاب القديم، ولم تحرر بالشكل الكافي ووضع النقاط على الحروف. أما لو درسنا في ما حصل من فتنة ومن مطاردة ومن إحراق كتب ومن إتلاف ومن تبديع ومن تضليل ومن هجوم على بل من استحلال دمهم كما كان في الوثيقة القادرية، يعني استحلال دم أي معتزلي، إلى أي درجة وصلت يعني فتنة أو ملاحقة المعتزلة، وهذا لا يتم الحديث عنه، يتم الحديث فقط عن فتنة خلق القرآن برغم الاختلاف الكبير في كتب التاريخ ماذا حدث فيها تحديدا، وكم جلد الإمام أحمد، وكم، لأن هناك مبالغات كثيرة جدا يعني في المسألة. أنا لا أبرر هذا العمل وهذا يتناقض مع حرية التفكير أصلا، ولكن أنا أريد أن أضعها في مكانها دون مبالغة، وأن لا أغض الطرف عما حصل للطرف الآخر من استحلال للدم، وليس فقط جلد، إنما استحلال للدم وبشكل عام في الوثيقة القادرية الذي يمكن أن يعد لها القراء في عام يعني تقريبا 420 هجرية، وظلوا طوال 40 و50 سنة في هذه الفترة من 415 و420 هجرية وما بعدها، لدرجة أننا فقدنا تراث المعتزلة وفقدنا مذهب الاعتزال بأكمله، خلاص انتهى مذهب الاعتزال بسبب هذه الفتنة التي هي تعتبر الفتنة الأكبر بكثير في التاريخ الإسلامي، وهي فتنة مطاردة وملاحقة واستحلال دم المعتزلة.
دكتور عبد الله، هناك مفهوم عام أن كل من لا يؤمن بالإسلام ليس له عذر وسيخلد في النار، وهناك حديث معروف من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة، وأيضا على أساس الآية الكريمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن المتأمل في العالم حولنا يجد أن مثلا الشخص المولود بوذيا في الصين أو ملحدا في الدنمارك أو مسيحيا في أمريكا الجنوبية أو وثنيا في أفريقيا صعب جدا أن تقام عليه الحجة لأنه لم يؤمن بالإسلام. لا أحوال المسلمين مثالية ولا المعلومات التي تصله عن الإسلام مفحمة تلزمه باعتناق الدين، ولا يوجد حقيقة ما يدفعه لترك دين ولد عليه وهو لا يعرف أصلا إن كان الإسلام الصحيح هو إسلام داعش ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة ولا إسلام الدول المتخلفة في جميع المجالات. حضرتك بحثت هذه المسألة في كتابك عودة القرآن، ما رأيك فيها وأراء الفقهاء عموما في من لم يصله الإسلام بصورة تقيم الحجة أو وصله مشوها؟
القرآن الكريم ذكر المسلمين وذكر الكافرين وذكر أسباب الكفر، لو أردنا أن نلخصها في سببين رئيسيين: قوم وصلهم الحق واضحا جليا فجحدوه وكفروا به، وقوم وصلهم الحق واضحا جليا ورفضوا سماعه، إما أن يعني يعرفوا ما فيه ويوكنوا به أو يصدقوا ثم يجحدوا، أو يرفضوا سماعه من الأساس. طيب، هناك فرق أخرى، من لم يصلهم البلاغ ماذا سنسميهم؟ هل يصح أن نسميهم كافرين؟ لا يصح، ولذلك سنجد هناك تقسيم للشيخ شلتوت أنه بالإمكان أن نسميهم غير مسلمين، وهذه المسألة درست قديما، درست عند بعض المتكلمين، وهناك كلام للجاحظ في هذه المسألة. خلاصة يعني ما قيل في هذه المسألة مما ذكره الشيخ شلتوت وأيده كذلك الشيخ أحمد الطيب في إحدى محاضراته، أن تقسيم هؤلاء يعني الذين يعني غير المسلمين هم إما من لم تبلغه الدعوة، يعني أناس لم تبلغه الدعوة هؤلاء غير مسلمين لا نستطيع أن نصفهم بالكفار، أو أناس بلغته الدعوة بصورة منفرة لم تصل بصورة صحيحة سليمة، أو بلغته بصورة صحيحة ولكن كان من غير أهل النظر. حتى هذا التقسيم موجود عند الأوائل، وأنا سأذكر يعني كلام الجاحظ يقول لك هذا من أهل النظر وهذا ليس من أهل النظر، أو بلغته بصورة صحيحة وكان من أهل النظر وظل ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره. هذا الكلام أيضا مما قسمه الشيخ شلتوت. الخامس، بلغه بصورة صحيحة وكان من أهل النظر واقتنع ثم رفض عنادا واستكبارا أو إعراضا، قال هذا هو الذي يسميه الكافر. وهنا ينقل الغزالي عن الجاحظ قال أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة. الخلاصة أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة وتحتاج إلى إعادة دراسة وإلى إعادة تقسيم بمعايير القرآن نفسه، بمن ينطبق عليه أسباب الكفر ومن لا ينطبق عليه أسباب الكفر، ومن لم تصله الرسالة، وما هو دورنا كأمة شهادة نبلغ هذه الرسالة للعالمين وبصورة سليمة. هذا ما يعني ما قيل عند بعض المتكلمين وما قيل من بعض الشيوخ المعاصرين، وأراه تقسيما يعني جيدا لكنه بحاجة إلى إعادة دراسة وإعادة تعميم بين فقهاء الفكر الإسلامي حتى تخف الحدة في التكفير.
على ذكر حدة التكفير، التكفير لا يقتصر على غير المسلمين، ولكنه ينال المسلمين أيضا فيما يعرف بإنكار المعلومة من الدين بالضرورة. فمتى وأين خرج هذا المصطلح إن جاز أن نسميه مصطلحا؟ وهل يستخدم بانضباط أم أنه أسيء استخدامه؟ فصار سهما يطلق على المخالفين في أمور ليست معلومة من الدين بالضرورة، وإنما أمور ظنية أو مذهبية أو لا تخرج من الملة.
التكفير من المسائل الخطيرة التي تم التساهل فيها سواء من مذاهب أو من أفراد، وتحولت إلى سيف أو إلى سهم يطلق على كل مخالف. وهذا التساهل يعني يندرج ضمن الافتراء والكذب على الله عز وجل. وقديما حاولت المذاهب الإسلامية أو بعضها أن تضيق هذه الدائرة إلى أبعد مدى، واشترطوا عدة شروط وقالوا لا يجوز التكفير بالجهل ولا التكفير بالخطأ ولا التكفير بالإكراه ولا التكفير بالتأويل. وهذه المسألة الأخيرة من المسائل المهمة، وهي أكثر ما تم تجاوزه للأسف، وصار هناك تكفير لمن يتأول. وأخطر ما في موضوع التكفير يعني الذي دائما أنا أتحدث عنه، وليس فقط التكفير، لأن التكفير لو بقي موقفا لوحده ولم يبنى عليه أفعال على المكفر لا مشكلة، لكن أن يتم تكفير إنسان ثم تأتي أحكام ما يسمى المرتد وقتل المرتد، هذه هي المشكلة، وحد الردة ليس من الإسلام. Thank you.
رأي حضرتك في حد الردة وتعارضه مع حرية الاعتقاد؟ وما رأيك في مسألة الاستتابة قبل تنفيذ هذا الحد؟
حد الردة يخالف عشرات الآيات، سواء تلك الآيات التي تتحدث عن أن الإيمان والكفر قضية شخصية لا تدخل فيها من أحد ولا إكراه عليها، أو تلك الآيات التي تتحدث عن أن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومنذرين ومبلغين وليس لهم أي سلطة لإكراه أو جبر. وهذا الاستتابة والقتل ونوع من الإكراه والجبر. أو الآيات التي تتحدث أن الهداية من الله، أو الآيات التي تتحدث عن الاختلاف في العقائد بين البشر وأن ذلك مما يريد أراده الله، وأن الله يفصل بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك وأصرحها هي تلك الآيات التي تتحدث عن حد عن الردة، تتحدث عن الردة ولا تذكر مع ذلك أي عقوبة دنيوية، وإنما هناك عقوبة أخروية للمرتد. يقول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا وعيد بالعقوبة في الآخرة، هنا إحباط في الدنيا، لكن لا توجد عقوبة دنيوية بالقتل. وكذلك يقول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لا يوجد حديث عن حد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تأمل هذه الآية: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. حالة التنقل هذه، لو كان هناك حد ردة ما لن يكون هناك حالة تنقل، مجرد أن يكفر في الثانية سيكون في عداد الموتى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني آيات تذكر الردة ولا تذكر معها أي عقوبة. الله عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم التهديد والعقوبة في الآخرة: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وكذلك قوله تعالى في آية واضحة: لا إكراه في الدين، لا إكراه على إدخال الناس في الدين ولا على البقاء فيه ولا على الخروج منه. آية عامة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وكل الآيات تنذر بعقوبة في الآخرة وفقط. وهكذا كان تعامل النبي عليه السلام مع المنافقين، وهو نوع من الردة ونوع من الكفر. وكذلك يروي لنا التاريخ أنه عبد الله بن جحش الذي ذهب إلى الحبشة ثم ارتد، ما قال النبي يقتله ولا أنه مرتد يقتل. وكذلك أيضا رواية الأعرابي الذي جاء إلى المدينة فأصابه يعني مرض وعك فقال: أكلني بيعتي. فخرج فقال رسول الله يعني أقاله النبي، فقال إن المدينة تنفي خبثها. وعندما شرح شراح الحديث قالوا: أكلني بيعتي يعني بيعة الإسلام، لأنه كان بايع النبي على الإسلام.
طيب، بناء على رد حضرتك هذا، ماذا تقول في حروب الردة؟
هي ليست حدود على أفراد، هي حروب. والتسمية تسمية متأخرة، ليست من النبي ولا من كبار الصحابة. تسمية المؤرخين سموها حروب الردة، اعتبروا أن هذه الحروب السياسية التي كان فيها خروج على السلطة الشرعية أو نوع من البغي على مركز الدولة الإسلامية بعد موت النبي، كان هناك محاولة للهجوم من هذه الجهات والانفراد، سموا هذه الحروب حروب ردة، لكن لا دخل لها بحدود معينة.
يستشهدون بحديث: من بدل دينه فاقتلوه،
رواية معلولة في السند ومخالفة لهذه الآيات التي ذكرتها. ولا يصح أن نقيم هذا الحد على رواية معلولة سندا ومتنا، رواية واحدة ونترك عشرات الآيات. فإذا عالجنا مسألة هذه الردة معالجة تامة، لن يكون هناك إشكالية في مسألة التكفير كبيرة، سيكون موقف معرفي ويضيق إلى أبعد مدى، وهذه أهم معالجة لهذه المسألة.
دكتور عبد الله، مسائل مثل السحر والجن والحسد تدخل في باب الغيبيات من جهة، ومن جهة أخرى هي من الأمور التي يختلط فيها الإيمان والتصديق والنصوص الإلهية بالخرافة والوهم والدجل والجهل وسوء الاستغلال. هل ممكن أن تدلي بدلوك لفض هذه الاشتباكات كلها؟
السحر أطلق على ثلاثة معاني، والصحيح من هذه المعاني هو معنى واحد أو تعريف واحد. هناك من عرف السحر على أنه استخدام للجن في أذية الإنس، وهذا كلام لا أساس له ولا دليل عليه. وهناك من عرف السحر بأنه تغيير لطبائع الأشياء، وهذا أيضا كلام لا يوافقه العقل ولا المنطق ولا يمكن أن يكون. تغيير طبائع الأشياء يعني أن تحول النحاس إلى ذهب مثلا، لأن كل الناس بيشتغلوا في هذا الباب. وهناك من عرف السحر بأنه خداع للعين، بحيث تتخيل أنها ترى الشيء وهو غير موجود أو هو على غير حقيقته. إذن هو خداع للعين وهو تخيل، وهذا هو السحر الذي ذكره القرآن، يخيل إليهم سحر أعين الناس، هذا هو السحر فقط. يعني أشبه بما نسميه اليوم الخدع البصرية، حركة سريعة بحيث يخدع عينك على أنك رأيت شيء وهو عمل شيئا آخر أو أخفاه بشكل سريع. ومسألة أن النبي عليه السلام قد سحر، هذه لا تصح ولا تليق بحق النبي، وتخدش في عصمة النبي عليه السلام في تبليغ الرسالة. الله عز وجل يقول: والله يعصمك من الناس، يعصمه من هؤلاء الناس، فلا يقتلونه حتى يبلغ رسالة ويكمل إبلاغ رسالته، ولا يؤثرون على عقله، لا يمكن التأثير على عقل النبي، لأنه إذا أثر على عقله أثرنا على الرسالة، وهذه الرواية تقول أنه أثر على عقله للأسف، بل تؤيد ما قاله الظالمون والمشركون في حق النبي عندما قالوا: إذا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يأتوا هؤلاء ويؤكدوا هذه الفكرة. ولذلك المعتزلة قديما والأحناف الأوائل أيضا كالجصاص رفضوا هذه الرواية، واعتبروها من وضع الملاحدة، اعتبروها من وضع الملاحدة في تشويه صورة النبي. وربما المسألة بدأت من يهوديين ادعى كالعادة أنه سحر النبي كمن باب المكيدة على المسلمين، ثم جاء من يتبنى ذلك القول ويجعل منه رواية للأسف.
ماذا عن الجن ومس الجن والعلاقة بين البشر والجن؟
الجن في علاقتنا معهم محدودة، الشياطين منهم فقط وسوسة، ولا نراهم ولا نستطيع أن نستخدمهم وليس من ذلك شيء. ومس الشيطان هو وسوسته، مس الشيطان كما في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيش دخل الشيطان داخله؟ مسني الشيطان يعني وسوس له. وذلك في الآية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني مسألة المس هي الوسوسة ذاتها، ولا يوجد شيء غير الوسوسة بالنسبة لعلاقة الجن.
لكن عندنا في القرآن الكريم في سورة البقرة: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآيات الكريمة. أليس هذا نوع من السحر مختلف عن الخداع البصري؟
هذه الآية في قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ليست دليلا على السحر. أولا، هذه الآية لا يوجد فيها أي دليل على دخول الجن في الإنسان، يعني هذه الآية لا تفسر أن السحر يتم عبر دخول الجن في الإنسان. من أين أتوا بهذا المعنى تحديدا على أن طريقة التفريق كانت باستخدام الجن وأن هذا الجن قد دخل في الإنسان؟ هذا معنى زائد. ثانيا، هذه الآية أساسا جاءت حولها روايات إسرائيلية وإسرائيليات كثيرة مختلقة صنعت أوهام حول هذه الآية، فإذا أزحناها جانبا فإن الآية تعطينا معنى محدد وفقط. ثالثا وهو المهم، أن هذه الآية يعني يتعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ليست عائدة على يعلمون الناس السحر، ليست عائدة على السحر إطلاقا. الله عز وجل بيقول يعلمون الناس السحر، أيوه، وماذا؟ وما أنزل على الملكين، فهي عائدة على ما أنزل على الملكين، ولذلك قال بعدها وما يعلمان، أي الملكين، وبعدها فيتعلمون منهما، يعني عائدة على الملكين، فهي معطوفة عطف مغايرة على السحر، بمعنى أنها هي شيء آخر غير السحر. ورابعا، أساسا لا يوجد في الآية ما يدل على أن التفريق بقوى غيبية كما ذكرت، وبالتالي علينا أن نفسرها بما هو متوفر من أدوات مشاهدة. هناك أدوات في نلاحظها في التفريق بين الأزواج، إما بطريقة وسوسة بشرية يعني، أو دسائس أو خدع أو وصف كاذب، توصف هذا بأوصاف للآخر تجعله ينفر منه ويفترق منه بكثرة هذا الوصف الكاذب أو الخدع أو الكذب، وهذا نراه في كل المجتمعات اليوم. ثم أن كلمة زوجة بين المرء وزوجه ليس بالضرورة أنه المقصود بها الرجل وزوجته، لا، المرء وزوج الزوجة يعني من يشابهه، من يشايعه، من يشابهه في أي مسألة معينة. فإذا كان هناك أزواج يتفقون على شيء نستطيع أن نفرق بينهم، يعني يستطيع أن يفرق الإنسان بين أصحاب القضية العادلة الذين يتشابهون في قضية واحدة، أو يفرق بين ناس مجتمعون على الحق أو وهكذا. فالآية لا يوجد فيها يعني دلالة بهذا المعنى، بمعنى السحر على أنه استخدام للجن أو على أنه تغيير طبيعي على الأشياء، والآية تقول فقط يتعلمون، يتعلمون بمعنى أنه قابل للتعليم. فإذا قلنا أنه استخدام للجن هذا ليس يعني تعليما، أما يعني الخدع فهي تعليم، يعني أشبه بدورات تدريب كيف يفرق الإنسان بين المتشابهين، بين المرء وزوجه، بين كل أصحاب فكرة ما.
في سورة الفلق النفاثات في العقد، هؤلاء النفاثات ألسن ساحرات؟
أما قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فهذه الآية لا يوجد فيها ما يصرح تماما بأن هؤلاء النفاثات هن ساحرات، ولذلك اختلفوا في تفسيرها. والآية تقرر أن هناك نفاثات يقومن بعمل معين هو النفث، ولكن لا يعني أن هذه التمتمة والنفث هي ما يضر بحد ذاته أو يسحر. فالآية فقط تنقل ما كان يجري، هناك من يحترف هذا العمل، أن سموه كهانة أو سموه سحر هم يسموه، ولكن الضرر لا يكون إلا بشيء آخر، يعني سموم تقدمها هذه التي تنفث أو أي مادة تضر بالآخرين. ولذلك اختلف المفسرون في قوله تعالى شر النفاثات، ما هو هذا الشر؟ بعضهم قال هو يعني ما يقدمنه من طعام ضار أو سم من السموم ينفذ بطريقة يعني خفية حتى يوصل إلى هذا الشخص الذي وقع عليه الضرر. هذا التفسير قدمه المعتزلة، كل من رفض السحر بمعنى أنه تأثير الجن أو أنه تغيير طبيعي على الأشياء، ومن ضمن من رفض السحر بهذا المفهوم أيضا أبو حنيفة. فهؤلاء يعني قالوا أن السحر هو تخيل وفقط. وهناك تفسيرات عدة لهذه الآية كان توقف عندها الزمخشري من المعتزلة، وكذلك يعني أبو مسلم الأصفهاني نقل عنه أن النفاثات يعني النساء، لكن قال العقد هي عزائم الرجال وآراؤهم. فالمسألة فيها استعارة، يعني أن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب الرجال فصرنا يتصرفن في الرجال، يعني يحولوا آراءهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة. هذا رأي عند أبو مسلم الأصفهاني. وهناك كما قلت عدة تفاسير لهذه الآية، بمعنى أنها ليست قطعية فيما ذهبوا إليه، ولا يوجد فيها دلالة بل الدلالة يعني على غير ذلك، وأنها تقصد الضرر الذي يعني المادي الذي قد ينشأ من هذه الحيل الذي يقوم بها الإنسان لكي يضر غيره.
طيب، والحسد ما مدى ومدى تأثير الحاسد على المحسود؟
أما الحسد قد يدفع الحاسد لأذية المحسود، يعني الحاسد دائما يسعى في أذية المحسود بأي طريقة، بالكذب عليه، بالنميمة، بتشويه صورته، ولذلك نقول من شر حاسد إذا حسد، من شر هذه الأفعال التي يقوم بها الحاسد لكي يؤذي بها المحسود.
يعني الحسد يقتصر على الأفعال المادية؟ هل مشاعر الحسد نفسها قد تسبب أذى بدون فعل؟ وعندنا في الحديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وأحاديث أخرى في الرقية من العين.
أيضا مسألة العين لا يوجد عليها دليل، والمسألة مسألة غيبية، والقضايا الغيب لابد أن يكون دليلها قطعي في ثبوته ودلالته. ومسائل الغيب ليس لدينا إلا منهجان، إما أن نجد لها نصا دينيا قطعية ثبوت قطعية الدلالة، أو نتوقف عنها إلى أن يأتي العلم ليقول قوله فيها، فتتحول من مسألة غيبية إلى مسألة من مسائل الشهادة، عالم الشهادة. وكثير ما دخلت خرافات كثيرة تحت مسمى العين، وإذا كان هناك قدرة على أفراد معينين عن طريق العين أن يؤثروا بهذه السرعة وبهذه البساطة على آخرين، فممكن اليوم أن ندخل سوق الصراع العسكري والتسليح والحروب بهذه الوسيلة، ونأتي بشخص مباشرة بعين واحدة ليضرب أعظم رؤساء الدول، ونتجنب خسائر كثيرة في الحروب. مشاعر الحاسد في داخله لا تؤثر، إنما الذي يؤثر هو أفعاله التي يقوم بها، هي ما تؤثر في 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 المحسود. ولا يوجد أي دليل في القرآن الكريم على مسألة العين، ومسألة العين للأسف صارت يعني تعمق المشكلات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. كلما حدث خطأ أو شيء معين عند إنسان من تقصيره أو من شيء آخر، قالوا هو بسبب عين فلان أو عين علان، حتى أورثت الشحناء والحقد والكراهية بين الناس، لأنه هناك نوع من الاتهام الباطل للآخرين.
لا يخفى على حضرتك تزايد معدلات الإلحاد في عالمنا الإسلامي، ما هي الأسباب في رأيك وما هي الحلول؟
نعم، ظاهرة الإلحاد بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة والعقد الأخير في العالم العربي، وخاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي يعني أوصلت كل الأفكار الموجودة في الساحة العالمية والإقليمية إلى الناس جميعاً. فصارت كثير من الأفكار التي كانت متداولة في مكان خاص مفتوحة أمام الناس جميعا. ولا أستبعد أيضا أن هناك تركيز على هذه المنطقة تحديدا. نحن في إطار صراع دولي وصراع إقليمي، وواحد من أهم الأساليب في الصراع ضد هذه المنطقة هو ضد الدين الإسلامي، باعتبار أن الإسلام هو أكثر دين يعني لا زال أصحابه متمسكين به لو قارنا بين كل الأديان الموجودة في الكرة الأرضية. كما أن الدين في هذه المنطقة العربية تحديدا يمثل عامل تماسك اجتماعي كبير جدا، وعامل أخلاقي في الحفاظ على الأفراد وعلى توجهاتهم. وبالتالي إذا أردت أن تضرب هذه المنطقة وتفتت هذه المجتمعات وتضرب الضمير الأخلاقي، فتوجه إلى الدين. إذا استطعت أن تضرب الدين والإسلام في هذه المنطقة، فأنت تستطيع أن تفتت هذا المجتمع، وتستطيع أن تفقده آخر حلقة قوية يتمسك بها. نحن يعني نعيش لحظات ضعف كبيرة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، ولكن لا زال الدين عاملا قويا في تماسك هذه المجتمعات وفي الحفاظ على الضمير الأخلاقي. فإذا ضربت هذه المجتمعات في تماسكها وفي ضميرها الأخلاقي، سهل عليك أولا اختراقها، وسهل عليك توظيفها، وسهل عليك توظيف يعني أفراد لصالحك يعني للعمل معك إذا ضرب الضمير الأخلاقي. لأن الدين هو عامل يعني حاجز للضمير الأخلاقي من أن ينساك يعني لأجل مصالحه الخاصة تجاه أمته. ولذلك تكاثرت في الآونة الأخيرة من يقدم مصلحته الخاصة على مصالح أمته وعلى مصالح يعني دينه وأمته ومجتمعه.
يعني هذه فئة من الملحدين سقطوا في بئر الخيانة كما يمكن أن نسميه، استجابة لضغوط خارجية، إلحاد من باب المصلحة إن صح التعبير.
وهذا أسميه أنا إلحاد زائف، يعني ليس إلحاد حقيقي، أنه الرجل وراء المصلحة، وهو أخطر طبعا في نظري من ذلك الإلحاد الذي جاء نتيجة شك أو تفكير في مسائل معينة أو لم يجد إجابة.
هذا النوع الثاني نستطيع أن نعتبره إلحادا حقيقيا. ما هي أسبابه؟ هذا شخص، رجلا كان أو امرأة، ولد مسلما وبلا أي دافع ولا أي مصلحة ولا أي نفع قرر أن يترك الدين إلى اللادين، وهي ظاهرة منتشرة أيضا. لماذا في رأيك يحدث هذا؟
له أسباب، إما أسباب دينية، وهذا هو الغالب يعني من عند هؤلاء الشباب، حوالي 70% منهم إلى أسباب دينية، يعني هناك أسئلة موجهة إلى الدين لم يجدوا لها إجابة، أو لم تكن الإجابة مقنعة، أو صدهم الخطاب التقليدي والخطاب المتعصب، خطاب السلفي بكل ألوانه، سلفي سلفي أو سلفي صوفي أو سلفي شيعي أو غير ذلك. يعني هناك مجموعة من الثغرات من الإشكالات، وكلها يعني باعتقادي تعود إلى ليس إلى القرآن الكريم، وإنما إلى روايات يعني تضع إشكالات معينة أو تحجب القرآن الكريم أو الفكرة الأساسية الموجودة في القرآن الكريم. وهناك أحيانا أسباب فلسفية لمن يقرأ في الفلسفة دون أن يتعمق فيها بالشكل الكافي، فيجد نفسه أنه منكرا لكل شيء، ثم إذا استمر أكثر في الفلسفة سيجد أنه لابد من نقاط أساسية ثابتة يرتكز عليها في التفكير وفي الانطلاق، ولا يمكن أن يستمر على هذا الطريق، لأن هذا الطريق نهايته إلى العدمية أو العبثية. إذن نحن بحاجة إلى مراجعة للتراث الإسلامي وللأفكار. وعلى فكرة كتابي أساسا عندما كتبت عودة القرآن كان أحد أسبابه الرئيسية هو إيقاف هذه الظاهرة. وإلى حد ما والحمد لله رب العالمين جاءتني رسائل كثيرة من كثير من الشباب بعد أن قرأوا هذا الكتاب، الذين كانوا على مشارف الإلحاد أو كان بعضهم قد ألحد. وهذا يدل على أن يعني كثير أو أن من الأسباب الرئيسية للإلحاد هو تلك المسائل التي ناقشتها في الكتاب، والتصورات الخاطئة يعني عن بعض الأفكار بسبب يعني تصلب تجمد الخطاب الإسلامي المعاصر حول بعض القضايا.
بارك الله في حضرتك وفي دأبك المخلص المتواصل لإنارة عقول وقلوب أظلمها وظلمها في الوقت ذاته إغلاق أبواب الإيمان وإيصادها بأحجار ما أنزل الله بها من سلطان، انحرفت بالتدين عن غاياته ومقاصده العظيمة. لكن حضرتك في سياق الكلام ذكرت السلفي وهو المنتمي للتيار المعروف، لكنك ذكرت أيضا السلفي الصوفي والسلفي الشيعي، فما هو المقصود؟ هل المقصود التفكير الرجعي مثلا أيا كان التيار؟
السلفي نعم أقصد بها طريقتهم في التفكير، أولئك الذين يريدون أن يرجعونك في كل صغيرة وكبيرة إلى السابقين، أولئك الذين يقولون لك بلسان حالهم أن هذا العقل الذي وهبك الله إياه لتتأمل فيه وتفكر به وتتفكر به عليك أن تعطله وتوقفه، أن هناك عقولا قديمة قد فكرت بدلا عنك. هذا هو المقصود بالعقل الصوفي والشيعي والسلفي، يعني هو موجود في كل المذاهب، بل موجود أيضا حتى في المذاهب غير الدينية. هناك عقل سلفي اشتراكي وعقل سلفي ليبرالي توقف تفكيره عند ماركس ولا يريد أن يجتهد، أن يطور، أن ينظر إلى الواقع ما الذي تغير من ذلك وهكذا.
هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ليست مقصورة على عبادة الأوثان، ولكن للأسف كل اتجاه وطيار وموروث ومعتقد له أوثانه حتى وإن كان أبناؤه مؤمنين موحدين. البشر للأسف مولعون ببناء أصنام تضلهم عن سبيل الإعمار الذي فطر عليه هذا الكون. عند هذه النقطة دكتور عبدالله تنتهي هذه الحلقة، ومن هذه النقطة أصدقائي المتابعين نستكمل حوارنا في الحلقة القادمة إن شاء الله على محطة فقه الإيمان والغيبيات. تحيات حب واحترام تليق بكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله.